امبارح ولا اول كنت بقرا في كتاب وصل لايدي جديد، كاتبه قسيس اسمه بول كارام، فلقيت فيه تعبير جميل جدا عن البر، البر الذي نتبرر به نحن المؤمنون. والقصة دي من اكتر القصص الملتبسة في الفهم بتاعنا، واعتقد اصبحت واضحة بطريقة مختلفة لينا بعد ما درسنا الثمان فصول اللي فاتوا. فالتعبير اللي كاتبه جميل جدا، فقلت هقراه لكم زي ما هو كاتبه. بيقول نحن نحسب أبرارا، هو مستعمل روميا 4:1-8 لو حد عايز يقراها. روميا، حد يحب يقرا في الفان دايك روميا 4:1-8؟ اوكي وليكن، في الفان دايك مكتوبه نحسب، فهي اوكي، ما اعرفش انبساطها تبقى ازاي. روميا 4:1-8، اول 8 اعداد في روميا 4. اعتبره، هي كلمة اعتبره دي غالبا هي حسب له برا، كدي الكلمة اللي هيستخدمها بول كرام، اعتبر او احتسب له برا. اوكي كملي.
برا بسبب ايمانه، فالاجرة التي تعطى مقابل العمل لا تعتبر هذا مجانية، بل هي دين يستحق الدفع. اما الذي لا يتكل على اعماله.
ده حلو التعبير ده، قريه تاني الاخير. النعمة،
الأجرة بالعمل لا تعتبر هذا مجانية، بل هي دين يستحق الدفع. أما الذي يتكل على أعماله بل يؤمن بالله الذي يبرر العاصي، فإن الله يحسب له إيمانه برا. كذلك يتحدث داود مهنئا الإنسان الذي يحسب له الله البر بدون أعمال، فيقول هنيئا للذين غفرت أثامهم وسترت خطاياهم، هنيئا الإنسان الذي لا يحسب الرب خطيئته.
اوكي، فبيقول ايه بول كرام، نحن نحسب ابرارا، فالكلمه اللي هي حسب له برا، نحن نحسب ابرارا بسبب يسوع، فنحن تحت غطائه. والبر المحتسب في جوهره يعني اننا نحسب ابرارا بالرغم من اننا لسنا ابرارا بالفعل. تعبير واضح جدا، very clear، crystal clear. البر المحتسب في جوهره يعني أننا نحسب أبرارا بالرغم من أننا لسنا أبرارا بالفعل. أن تحسب برا مع أنك لست برا، هو ببساطة وهشرحها، أن تحسب برا مع أنك مش برا فعليا، معناها ببساطة هو موقفنا القضائي أمام الرب، لأن هناك شخص آخر دفع ديننا ولم يحسب لنا أيا من الخطايا التي ارتكبناها. واضح، هو موقف قضائي، لأن في شخص آخر دفع ثمن الجريمة، بس مش معنى كده أن أنا ما بقيتش مجرم أو ما كنتش مجرم، لكن في حد دفع الثمن، فده اللي سماه البر المحتسب، أو يحسب له أو يعتبر بر رغم ان هو فعليا مش بار، هو فعليا مجرم، او انا فعليا مجرم وهفضل انا المجرم، انا اللي عملت الجريمه. واضحه، فعجبتني قوي فقلت اقراها لكم. خلينا ناخد دقايق نصلي. يا رب اجمل نعمتك، ما أجمل نعمتك يا رب، نفسي أتغنى بها. عندهم حق كل رجال الكتاب اللي عرفوك وتغنوا وابتهجوا ورقصوا بنعمتك. يا رب قلبي يبتهج ويفرح ويرقص بنعمتك. ما أجمل هذه النعمة، ما أجملها. مهما قلت لساني لن يعبر وقلبي لن يكفي، ما أجمل هذه النعمة. أشكرك، أشكرك لأن نعمتك هي اللي تجعلني إنسان خاطي لا يستحق أستطيع أن أقف أمامك النهاردة وأتكلم معك وأتكلم عنك، وأنا لا أستحق وأنا مجرم، لكن أقدر أتكلم معك. أنت وحدك تعلم أني لا أستحق، أنت وحدك تعلم الحقيقة، لا أحد يعلم الحقيقة إلا أنت. ما أجمل نعمتك، ما أجمل نعمتك، يا بختنا، يا بختنا بها. لك كل المجد، لك كل المجد والإكرام والشكر، كل الإكرام والشكر، كل المجد لك وحدك. أنت الوحيد المستحق هذا المجد، أنت الوحيد. أشكرك لتواضعك، أشكرك لتنزلك، أشكرك لاتضاعك، أشكرك لقبولك التواصل معنا والتخاطب معنا. أشكرك، أشكرك لكل المجد. أوكي، الدرس الأخير. عايز أقول إن الدرس ده صعب جدا، صعب عليا أنا شخصيا جدا، ولذلك أنا فعليا عدلت فيه، وأنا بقدمه النهاردة اللي أراه هيجد إني عدلت فيه، ما غيرتش حاجة في مضمونه، لكن تخليت عن اعتمادي على روميا في النص الثاني، لأنه وجدت إن روميا أصعب من إني أتناولها بالبساطة دي، فما غيرتش حاجة في المضمون، لكن استندت على أجزاء أخرى غير روميا. فالدرس صعب جدا. وقفنا على ان الانسان المسيحي، طبعا المسيحي دلوقتي بقت مفهومة، الانسان الذي له علاقة مع المسيح، علاقة شخصية حية مع المسيح. توقفنا على ان الانسان المسيحي يحتاج دائما من خلال الدراسة والتأمل انه يفحص ويحلل مواقفه الادبية واتجاهاته الداخلية نحو الحياة، نحو الله، نحو نفسه ونحو الآخرين، على ضوء طبعا فكر المسيح اللي موجود في الإنجيل من خلال دراسته لهذا الإنجيل، بحيث أنه هو بيكتشف. ويمكن اقتباس شيفر لو كان معايا بتاع المرة اللي فاتت كنت هقرأ تاني، لو يمكن لو حد منكم على الدرس الثامن يجي الآخر اقتباس لشيفر ونبقى نعيده يجهزه، لأنه شيفر فهمنا أن الكلمة دي هي الطريق الوحيد تقريبا اللي هيخلينا نحصل على عقلية جديدة. فاحنا بنكتشف ايه هي القيم والمعتقدات التي بتحتاج الى تغيير، واكتشف المفارقه ما بين اللي انا بؤمن به نظريا من هذا الكتاب اللي بقراه، الكتاب المقدس، وبين اللي انا بحياه فعلا في العالم الداخلي بتاعي واللي لسه ما اتغيرش. فمثلا بنعتقد ونؤمن بان الله هو اهم شخص في حياتنا، هكذا علمنا من اول ما رحنا مدرسه الاحد، او من اول ما رحنا الكنيسه ايا كان عمرنا. فكلنا سهل على طول ان احنا نقول دي الف باء محفوظة، احنا مستعدين نستشهد والفيسبوك بيشهد، يعني طبعا احنا مستعدين نولع في نفسنا عشان المسيح بالذات هذه الايام، فاحنا هنقضي طبعا الف ساعات على الفيسبوك نستشهد لاجل المسيح بالتأكيد. لكن لو وصينا لعدد الساعات اللي هنقضيها في اليوم مع فكر المسيح، هنكتشف ان هناك جاب وفجوة ضخمة. فكر المسيح هو الكتاب المقدس، هنجد ان في جاب وفجوة ضخمة ما بين ما نقتنع به، مش هقول نؤمن بقى، هقول نقتنع به او نعتقد فيه، وهنا بنفهم شوية كلمة دوجما اللي انا معرفتش اترجمها، ان ما نعتقده كعقيدة جامدة، ربما هو ده يكون ترجمة لكلمة دوجما، وبين ما نحيا فعليا، فهو ده اللي سميه نؤمن. يبقى نؤمن هو ما نحيا فعليا كعقيدة قلبية، ولكن الدجمة هي ما نعتقده اعتقاد قوي راسخ مستعدين ان احنا نموت علشانه الاف الساعات على الفيسبوك، لكن في فجوة ضخمة ما بين الاتنين بالتأكيد. ان هذه الدجمة في فرق كبير بينها وبين انها ان تصل الى حقيقة معاشة في عالمنا الفكري والعملي. وهنا بنجد تجسيد عملي لعملية خلع القديم والتغير بتجديد الذهن ولبس الجديد اللي هو سميناه التقديس، وقلنا ان التقديس واضح في لاهوت بولس جدا في افسس لما بيشرح خلع القديم ولبس الجديد، لان هنا بتبتدي قيم المسيح الجديده اللي بنراها في كلمته تعمل ايه. زي ما شيفر قال لنا، حد طلع الاقتباس بتاع شيفر الدرس الثامن، تحب تقريه لنا؟
واذ ينمو المسيحي روحيا فيجب ان يضع عالمه الفكري وعالمه الخارجي بطريقه واعيه شيئا فشيئا امام مقاييس الكتاب المقدس، اي ان ياتي بالجزيئات الداخليه الموجوده في عالم مثل المعاني والقيم والمعرفه والاخلاق الى معايير الله، ومن ثم يتغير تدريجيا من الداخل فينعكس هذا التغيير على الخارج ايضا.
مش قادر اسيبها، لازم نتامل فيها تاني. خلينا نقرنها بالرسمه اللي انا رسمتها هنا وبعدين نرجع نقراها تاني. هو بيتكلم عن العالم الداخلي. العالم الداخلي بيتكون من حسب ما انا رسمت زي الهرم ده، المصاطب السفليه اللي شايله الهرم اعمقهم خالص، القاعده الارضيه هي الهويه، هويه الانسان السلف، والمفترض في الانسان المسيحي انها بتكون المسيح. وكل طبعا قاعدة هي اللي بتشيل اللي فوقيها وتأثر وتبني أو تولد اللي فوقيها. فالهوية هي اللي بتبني القيم والمعتقدات أو بتنشئ القيم والمعتقدات. القيم والمعتقدات لن تأتي خارج هوية الإنسان، والقيم والمعتقدات هي اللي هتولد الاتيتيودز والثوتس الأفكار والمواقف أو الاتجاهات، وبالتالي هتولد المشاعر. وكل ده هيحدث في العالم الداخلي تماما تماما، محدش شايفه خالص. وبعدين هيحدث السلوك ده اللي هيرى خارجيا ويقاس. ما ينفعش نقول عالمه الفكري فقط، مع ان العالم الخارجي تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. ما ينفعش، ما ينفعش. شيفر مش بيقول كلام برضو بلاغة، مش من نوع الكلمة لها معنى، لانه فيلسوف. ليه بيقول العالم الفكري والعالم الخارجي؟ ليه الداخلي والخارجي؟ ده بالظبط تجسيد للي بيقوله يعقوب. احنا هنجيله طبعا يعقوب بعد شوية. ما اقدرش اتكلم عن ايماني بدون اعمالي. ما اقدرش اقول ان عالمي الداخلي انا بضع قصاد كتاب مقدس كل يوم، ما يكفينيش. دي اقولها بيني وبين الله، والله شايف القلب ومش محتاج ان اقوله اصلا. لكن انه يبقى في باكج واحد لحياتي داخلي وخارجي، مفيش فجوه ما بين الاثنين، هنا اقدر اقول ان هناك تغير يحدث. انا يعني ما اقدرش اقول انا بتغير لمجرد ان انا اظن ان انا بتغير واعتقد اني بتغير وبنمو، مش كفايه، قول براحتك. لكن لازم العالم الداخلي والخارجي يقولوا انك بتتغير. نقراها بقى تاني. والعالم الداخلي بيتكون من الهوية، القيم والمعتقدات، الافكار والاتجاهات، فالمشاعر لانها مجرد تيل، المشاعر ديل بيتبع الفكر. اوكي، المشاعر مجرد ديل بيتبع الفكر 100%. وبعدين السلوك. ما هو ده العالم الخارجي طبعا، ما هو كل اللي تحت الخط ده الداخلي، اللي فوق هو الخارجي اللي هو قمة الايسبرج، قمة الهرم جبل التلج اللي متشاف. فكل اللي تحت السطح ده هو العالم الداخلي كمان.
وإذ ينمو المسيح روحيا فيجب أن الفكري وعالمه الخارجي بطريقة واعية شيئا فشيئا امام مقاييس الكتاب المقدس،
امام مقاييس الكتاب المقدس، مش اي مقاييس تانية خالص. اوكي،
اي ان ياتي بالجزيئات الداخليه الموجوده في عالم الفكر مثل المعاني والقيم والمعرفه والاخلاق الى معايير الله، ومن ثم يتغير تدريجيا من الداخل فينعكس هذا التغيير على الخارج ايضا.
Very sharp. فهذا هو التجسيد العملي للتقديس او النمو المسيحي او عملية خلع القديم ولبس الجديد عن طريق تجديد الذهن او العالم الفكري أو الداخلي، إنه شيئا فشيئا زي ما بيقول شيفر، شيئا فشيئا تبدأ قيم المسيح الجديدة اللي بنشوفها فين؟ مش في أي حتة ولا في أي مكان إلا كلمته فقط فقط فقط، تبدأ إنها تغير قيمنا نحن الشخصية ومعتقداتنا الفكرية التي تتحكم بالتالي في اتجاهاتنا وسلوكياتنا في الحياة بالتدريج زي ما قال شيفر، من الداخل إلى الخارج، من الداخل إلى الخارج. لاري كراب قالها طبعا في كتابه بهذا العنوان Inside Out، من الداخل إلى الخارج. شيفر قالها طبعا وكل المفكرين قالوها، من الداخل إلى الخارج وبالتدريج. دول النقطتين هامين، بالتدريج شيئا فشيئا من الداخل إلى الخارج. والعملية دي احنا اللي مسؤولين عنها بالكامل مهما خدت من سنين. كلوسي 3:8-10. اوكي اتفضلي.
وأنا الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب الشخص الخبز التبليغ الكلام القبيح من أسماءكم، لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه.
اوكي، ففي هنا كم معنى مهمين، اطرحوا يعني في اولا فعل ارادي، في مسؤوليه، وبعدين في بروسيس، في عمليه واحد بيقلع. اذا انت خلعت فاطرح ما خلعته والبس الجديد، فدي بروسيجر، عمليه بتحدث تدريجيا. افسس 4 أفسس 4 نبتدي من عدد 17، كلنا هنقرأ مع بعض فكله يفتحها من 17. هناخد 17 و 18. أقول هذا إذن وأشهد في الرب راجيا ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك الأمم في عقم ذهنهم. أقول هذا إذن، أنا بقرأ طبعا من كتاب الحياة، وأشهد في الرب راجيا ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك الأمم في عقم ذهنهم. هي دي التغير الذي من الداخل يظهر إلى الخارج، ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك الأمم في عقم ذهنهم، لكونهم مظلمي البصيرة ومتغربين عن حياة الله. ففي غربة الينيشن عن حياة الله، بمعنى أن الحياة الجديدة حياة الله لم تولد في داخلهم، فبالتالي هم أغرب عنها. فمن المنطقي أن ذهنهم يبقى عقيم فلا ينتج سلوك متغير أو جديد. لكن أنتم، بيكلمهم بولس المسيحيين، أشهد في الرب وأرجو أنكم ما تسلكوش هكذا. وفي مضامين طبعا خطيرة نشوفها هنا، وكأنه وارد جدا ان هم يسلكوا هكذا، كما يسلك الأمم في عقم ذهنهم لكونهم مظلمي البصيرة ومتغربين عن حياة الله بسبب ما فيهم من جهل وقساوة قلب. هنسكيب عدد 19 وندخل على 20. أما أنتم فليس هكذا، تعلمتم المسيح. أما أنتم مش هو ده المسيح اللي تعلمتوه، وبيفترض طبعا ان هم تعلموا المسيح حقيقة، احنا مش عارفين احنا تعلمناه ازاي، بس هو عارف هم تعلموا المسيح ازاي، فبيقول لهم بس مش ده المسيح اللي انتوا تعلمتوه. فهو بيكلم ناس تعلموا المسيح صح، ومع ذلك فواضح انه في التباس، كأنهم ما تعلموش المسيح صح. ده بيفترض ان هم تعلموه صح فعلا، فما بالك لو شخص لم يتعلم المسيح صح، كما اكتشفنا في الفصل اللي فات بالذات، وعشان كده عملنا الفصل ده. أما أنتم فليس هكذا تعلمتم المسيح، إذا كنتم قد سمعتموه حقا وتلقيتم فيه التعليم الموافق للحق الذي في يسوع. إيه هو بقى التعليم ده الموافق للحق الذي في يسوع؟ هو أن تخلعوا ما يتعلق بسيرتكم الماضية. الإنسان العتيق الذي يفسد نفسه بالشهوات الخداع، الإنسان العتيق، أو الطبيعة بتاعة الإنسان، أو الطبيعة القديمة، أو تكفي كلمة الطبيعة لأنه لا يوجد طبيعة ذاتية للإنسان أخرى، هذا هو الإنسان وسيظل هكذا، فهمناها بوضوح في الدروس الأولى. فسيرتكم الماضية الإنسان العتيق دائما أبدا هيفسد نفسه بالشهوات الخادعة الخداعة، فهتخلعه. ده هذا هو الحق اللي تعلمتوه وتلقيتموه في المسيح يسوع، أن تخلعوا هذا وتتجددوا في روح ذهنكم. فتتجددوا دايما كانت كلمة بينبر عنها بولس أنها عملية مستمرة، وفهمناها كويس من تيتوس وبولس في رسائله كلها في الدروس اللي فاتت، تقدروا ترجعوا للشواهد. عملية متكررة دائمة مستمرة متجددة. وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق على مثال الله في البر والقداسة بالحق، لأنه هو في الحقيقة الإنسان ده هو المسيح في داخلكم، لكن بفكركم دايما بأنه يحتاج أن يبسط نفوذه ويستشري بناء على الطاعة والإنصياع له، وبالتالي يحدث التغير تدريجيا. لذلك اخلعوا عنكم كيت أن كيت أن كيت سو أن سو أن سو. وهنا نرى معنى كامل متكامل للخلاص والتجديد، واعتقد انه بعيدها اكتر من مرة عشان تبقى راسخة وواضحة وفيري كلير، فاش اي التباس في فكر بولس، فلازم تكون بالنسبة لنا هكذا، ما فاش اي التباس، هكذا هي المسيحية وليس شيء اخر، ليس فقط مجرد اختبار لحظي تاريخي، ليس فقط مجرد اختبار لحظي تاريخي، ليس فقط لحظة الميلاد الثاني ابدا. المسيحية والخلاص هو الميلاد الثاني والتجديد أو التقديس المستمر. فهنا بنجد مضمون آخر هام جدا للتتميم العملي للخلاص من جهة تغيير الفكر أو العالم الفكري حسب تسمية شيفر، وأهميته هي أن الإنسان يستطيع أن يتعامل، أهمية هذا المضمون مضمون تغيير الفكر، أن الإنسان يستطيع أن يتعامل مع مشاكله النفسية ويعالج التشوهات الفكرية التي حدثت في عالمه الداخلي بسبب السقوط، حتى لو مش بسبب مباشر للسقوط. طبعا السبب النهائي أو الجذري هو السقوط، لكن هناك أسباب مباشرة كثيرة بتحدث التشوه في الفكر، سواء أسباب شخصية أنا بعملها في نفسي، المجتمع، الوالدين زي ما كلنا فاهمين في المشهورة طفولة وتشكيل الوالد إلى آخره، لكن ultimately هي بسبب وجودنا في عالم ساقط، وهذه المشاكل والتشوهات بتأثر طبعا في الحياة الروحية والعلاقة مع الله، فهي بتؤثر في العلاقة الروحية والحياة مع الله، وبالتالي لابد يكون ضمنيا هناك هذا المضمون أن هذه الاعوجاجات والانحرافات والتشوهات قابلة أنها توضع أيضا، لأنها جزء من باكج عالمنا الفكري، جزء من أفكارنا، جزء من قيمنا ومعتقداتنا، فالكل هو باكج واحد يوضع أمام، سماها إيه شيفر، أمام مقاييس الله، شيئا فشيئا، سنة ورا سنة سنة ورا سنة في الجهاد المسيحي يستطيع الإنسان أن يحدث تغييرا ما يكفيه أن يسهل عليه عملية التواصل مع الله، مش مضطر ان يحدث تغيير شامل وكامل وسحري. ومثالنا الشهير دايما اقوله هو النوين، لكنه قادر ان يحدث تغييرا ما احدثه نوين في حياته وعلاقته وعالمه الداخلي مع الله، كان كافي له رغم التشوه الضخم الذي حدث في عالمه الداخلي انه يستطيع ان يواصل الحياة مع الله، لأن بالطبع هذه التشوهات النفسية كلنا فاهمين والفكرية تؤثر على العلاقة الروحية مع الله. فهناك نتاج جانبي يحدث في العلاقة مع الله من تسديد للاحتياجات الأساسية المعوزة للحب والقيمة. وأنا بفترض أن ده يصلح أن يكون تفسير ما لكلمة المسيح أن هذه كلها تزاد لكم لما تطلبوا ملكوت الله وبره. هذه كلها حتى الاحتياجات النفسية الضرورية والأساسية المعوزة هذه كلها تزاد لكم. وإلا لما استطاع شخص زي نوين أن يستمر في حياته رغم المعاناة والألم، لكن هناك أشياء أساسية لابد أنها تحدث لكي ما يستطيع أن يستمر بألم، نعم بالتأكيد وبألم مستمر نعم، لكنه يستطيع أن يستمر. ونشكر الله دايما دايما أشكر الله على المثال المعاصر اللي أعطاه لنا في نوين. احنا مش بنتكلم عن حاجة خرافية، طبعا احنا مش مجالنا هنا دلوقتي المشورة، لكن حاجة واضحة جدا اتكلمت عنها مرارا في دراستنا لنوين، واحد معاصر يعاني من تشوهات جذرية هتفضل معاه لغاية ما يموت، لكنه قدر يضرب المثال ان الانسان يستطيع ان يطوع هذه التشوهات بحيث انها لا تستمر معرقلة عرقلة كاملة لعلاقته بالله، واقصد كلمة كاملة لان هيكون في عرقلة. إذن التتميم العملي للخلاص، نرجع لموضوعنا، هذا التتميم العملي للخلاص في عملية التقديس وخلع القديم ولبس الجديد بياخدنا زي ما قال شيفر تدريجيا شيئا فشيئا لأفق آخر يختلف عن الأفق اللي احنا عايشين فيه في هذا العالم المادي الساقط المريض. والتواجد المستمر يوم ورا يوم في هذا الأفق الآخر يحررنا من تبعات التواجد يوميا في أفق العالم الساقط المريض من رفض وفقدان للمعنى. أقولها تاني لأنها جملة خطيرة وصعبة جدا جدا جدا. التواجد المستمر في هذا الأفق الذي يأخذنا إليه التجديد والتقديس وخلع القديم ولبس الجديد والوضع عالمي الداخلي أمام مقاييس الله، ده كله بياخدنا الأفق آخر. التواجد المستمر مش مجرد الدخول إلى هذا الأفق الآخر، لا، لن نستطيع أن ندخل ونذوق يوما ما هذا الأفق الآخر، لا، التواجد المستمر. هناك كثيرين يذوقوا هذا الأفق الآخر once، مرة مرتين every now and then من وقت للتاني، لا، التواجد المستمر. ليه؟ لأن التحرر اللي هنتكلم عنه من تبعات التواجد في الأفق اللي هو عايش فيه باقي ال 24 ساعة مش هينفع انه يحدث وهو منغمس ومغموس 24 ساعة في العالم الساقط المريض المملوء بالرفض وفقدان المعنى والقيمة وهو كل 6 شهور بيزور الأفق الجديد، مش هينفع طبعا منطقيا وبديهيا مش هينفع. لكن فقط التواجد المستمر في ذلك الأفق يوما فيوما شيئا فشيئا بالتدريج، كلمتين شفر دول جمال جدا، شيئا فشيئا بالتدريج من الداخل الى الخارج يحدث تحرر من سطوة التواجد في هذا الافق اليومي الذي لا نستطيع ان نخرج منه. فهنا بنفهم ويحي انا الانسان الشقي، اتمنى اني اخلع هذه الخيمة لكن انا ما اقدرش، أنا قاعد فيها 24 ساعة، ما قداميش طريق تاني للتحرر من تبعات التواجد ومعاناة نتائج هذا السقوط على كل الأصعدة، أولا الروحية ثانيا النفسية، إلا التواجد المستمر في الأفق الجديد. إيه اللي هيأخذنا للأفق الجديد؟ عملية التجديد أو التقديس المستمرة في المضارع المستمر. وصلت كل اللي اتكلمنا عنه المرتين الاخرين 87 اللي هو التقديس وعملية التجديد اللي بتبدأ بالتبرير لكن بتفضل مستمرة نهاية الحياة لغاية التمجيد لما حياتنا تنتهي، هو ده فقط الطريق الوحيد المتاح لنا اذا اردنا ان نحيا المسيحية ونتخلص من وطئة، استعمل كلمة جديدة، وطئة بريشر، ضغط التواجد في هذا العالم الساقط. لان الوجود في العالم المريض اللي احنا جزء منه، المشورة وعلم النفس رغم ان انا ميتي الاساسية هي المشورة وهذه هي رسالتي، الا انه ده غير كافي، غير كافي، لن يقدم للانسان نهائيا الحل الشافي. لا حتى بعد الخلوة، ما الخلوة تصنع تأثير طوال اليوم طبعا، تصنع تأثير لازم يحصل اللي بيقول عليه شيفر، ان انا بخضع نفسي لهذه المقاييس واجيب جزيئات فكري، فدي بتعمل زي كأنك لو جبت تحت الميكروسكوب بتشوف حاجات انت ما تشوفهاش بالعين المجردة، جزيئات عمالة تروح وتيجي وذرات تخبط في بعض والكترونات ونيترونات، الحاجات دي بتفضل شغالة ال 24 ساعة اردت او لم تردت، هي شغالة. فتأثير الاختلاء بالله الحقيقي أمام كلمته بيعمل تغيير في تركيب هذه الجزيئات. شيفر قالها إيه الجزيئات؟ إن أأتي بجزيئات هذا العالم الفكري أمام مقاييس الله، فباقي 24 ساعة وشغال، وهكذا 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 وهكذا. فعشان كده هو تواجد مستمر، واضحة؟ طبعا بروسيجر مستمر على طول، بروسيس يحررنا من تبعات التواجد في افق العالم الساقط. ونرجع لشيفر تاني في اقتباس ثالث ليه من نفس الكتاب، اله غير صامت او God who is there، is there and not silent تقريبا اسمه في الانجليزي كده، بيقول ايه؟ وعلى اساس فلسفه المعرفة المسيحية هذه، وهو شرح طبعا ماذا يقصد بكلمة فلسفة المعرفة المسيحية، وهو كان على شيء ضخم قوي فلسفي لاهوتي، هو أقرب ما يمكن للي احنا شرحناه الأسابيع اللي فاتت. فبيقول شيفر على أساس فلسفة المعرفة المسيحية هذه تنتهي مشكلة الخلط، الكونفيوجن ينتهي على أساس فلسفة المعرفة المسيحية هذه، مش أي شيء تاني، تنتهي مشكلة الخلط ويشفى الإنسان من اغترابه. فالاغتراب الذي يشعر به في هذا العالم الغريب عنه لكنه ملزم انه يعيش فيه 24 ساعة برضو، ويصارع ضد حاجة هي مش بس في العالم، هي داخله، لانه مش هيقدر يتخلص من ذاته، هو مش هيقدر يتخلص منها، ذاته هتفضل فيه، فهو في اغتراب عن نفسه مش بس في اغتراب. لو كنت قريته الملحق بتاع الاغتراب، فاكرين في ملحق عن مشكلة الاغتراب، فهو مش بس في اغتراب عن العالم اللي هم مش مؤمنين، العالم الخارجي، لا، هو في اغتراب عن نفسه نفسها، لأن ذاته دي ملهاش دعوة بالأفق الجديد، ففي اغتراب عن ذاته وعن العالم الخارجي. ففي طبعا confusion رهيب. شيفر بيقدم الحل الوحيد من خلال المسيحية، وهو الكتاب ده كتبه للملحدين أساسا، فهو كتاب فلسفي من الطراز الأول، فأنا حطه في المكتبة في قسم الفلسفة، وهو يضع في الفلسفة مش في اللاهوت، أشجعكم تقروه. فهو بيخاطب الملحد الغربي على أساس فلسفة المعرفة المسيحية تنتهي مشكلة الخلط ويشفى الإنسان من الاغتراب عن ذاته وعن العالم. هذا هو لب مشكلة المعرفة. الجمل بتاعته طبعا مش هنقدر نفهمها قوي بره الكونتكست، لازم نقرا السياق، نقرا الكتاب كله بتاعه. ولن تحل المشكله ما لم نضع معرفتنا تحت سيطره الاله الشخصي غير المحدود. الكلمه الجميله اللي خلتنا نجيب الاقتباس ده هو الاله الشخصي غير المحدود، الاله الشخصي. انا نبرت في اكتر من مره في الفصل وابتدينا نكتشف او نستشعر ان كلمه الاله الشخصي دي مش واضحه قوي، يعني ايه ان عندي اتصال شخصي مش هيد نوليدج، مش معرفة رأسية فكرية عقلية نظرية بس، مع كونسبت الإله، مفهوم الإله، مش علاقة معلوماتية، مش علاقة معلوماتية، لكن علاقة شخصية مع الإله الشخصي. نضع فيها عالمنا الفكري، معرفتنا تحت سيطرة مقاييس هذا الإله، الإله المثلث الأقانيم، الإله الموجود، الإله غير الصامت، هو ده عنوان كتابه، الموجود غير الصامت، عندئذ وعندئذ فقط. ففي تنبير وتجديد، في إنفاسز هنا، عندئذ وعندئذ فقط، مش قبل كده لا توجد مشكلة، تحل مشكلة الإنسان. لكن مرة أخرى نرجع ونقول إن عملية التغيير والتجديد المسيحية هذه أو الخلاص، إنه مفهوم دلوقتي أن التغيير والتجديد والتبرير كل هذا هو باكيج واحد اسمه الخلاص. أوكي؟ فهذه العملية التي تبدأ بالتبرير الخلاص لن تتم، عشان كده بولس بيقول
تتممه، لن تتم إلا عندما تتصادم الفجوة اللي اتكلمنا عنها، تتصادم قيمنا ومعتقداتنا الشخصية مع أساس مخالف دخل جديد إلى حيز الإنسان، أو العكس، الإنسان هو الذي دخل إليه في أفق جديد وهو يخضع نفسه لمقاييس هذا الأفق الجديد باستمرار. إن لم يحدث هذا التصادم، إن ما اصطدمتش هذه القيم اللي عشنا فيها 20-30 سنة مع هويتنا الجديدة أي المسيح من خلال فكر الله، فكر المسيح نفسه في هذا الكتاب، فعملية التجديد لن تتم، لن تتمم، عفوا، لن تتمم، هتبقى incomplete، لن تتمم. هل ممكن؟ ده سؤال أنا بطرحه هنا، هل ممكن أن هذه الهوية الجديدة المسيح تكون في داخلنا باهتة ومهجورة بسبب إهمالنا للتواجد المستمر والإخضاع المستمر لعالمنا الداخلي للثلاث حاجات اللي اتكلمت عنهم في الدرس 8-7 مش فاكر، التوبة، الدراسة في المناخ الهادئ، والتوبة والتغير والشركة مع الله؟ لو أهملنا هذا الطريق فممكن طبعا وممكن جدا أن تكون هذه الهوية موجودة لكن باهتة ومهجورة. ومن السهل جدا أن احنا نفهم ليه بولس بيخاطب ويناشد أهل أفسس راجيا متوسلا أنكم أنتوا كمان ما تسلكوش بالطريقة دي، أن أنتوا ما تعلمتوش المسيح كذا، لأن في الحقيقة المسيح مش كده، وكان يقول ما أعتقدش أن أنتوا تعلمتوا كذا إذا كنتوا تعلمتوا صح. هل من الممكن أن نعود ونتصرف ونسلك ونحيا بحسب طبيعتنا وهويتنا القديمة؟ طبعا مش هتروح من جوانا، هتفضل موجودة الحياة القديمة أو الطبيعة القديمة المدانة أمام الله، هي موجودة، ما راحتش في حتة، هي بس مستخبية وراء الغطاء، التي فيها نحن مرفوضون وبلا قيمة أو معنى، مرفوضون من الله مش من المجتمع. سيبكم من قضية المجتمع والرفض السيكولوجي اللي نشعر بالرفض بسبب أسباب نفسية في الطفولة، لا، بكلم هنا عن أننا مرفوضون من الله روحيا. ممكن نعود ونتصرف ونحيا بحسب طبيعتنا وقيمنا القديمة التي فيها نحن مرفوضون وبلا قيمة أو معنى، وينطفئ بالتالي الروح القدس في داخلنا زي ما بولس بيقول لا تطفئ الروح، لا تطفئ الروح تسالونيكي، يمكن مش كاتبه هنا، بالتأكيد ممكن، نعم أقول، بل أقول ما أسهل ذلك، مش بس نعم، لا، it's big yes، ما أسهل ذلك. ده العكس هو اللي صعب، وأعتقد شفناه في الدروس اللي فاتت، العكس هو اللي صعب، حفاظنا على المضي في عملية التغير والتجديد أو عملية الخلاص وتتميمه زي ما بقينا فاهمين دلوقت من خلال العمل الشاق والمؤلم والتواجد المستمر في هذا الأفق، هو ده اللي صعب جدا. الأسهل هو الارتداد عن هذا التغير، الأسهل هو النكوس والارتداد عن هذا التغير. نروح بقى لاقتباس الأب متى المسكين اللي بيشرح فيه اقتباسه الصعب قوي اللي فات، قلت لكم اللي هيبدو فيه أنه يضاد للنعمة، وهنقول أصداء أرثوذكسي ويضاد للنعمة، هيشرحه بطريقة كلير جدا، إلا أن ده مش معناه أنها أسهل، ده بالعكس الأمر هيزداد صعوبة. بيقول كثير من البروتستانت، وهو اللي كاتب بين قوسين ليس جميعهم، فالبين قوسين ده هو الكاتب مش أنا، ليس جميعهم، مش كل البروتستانت، لكن كثير من البروتستانت يعتقدون أنه بمجرد أن يحس الإنسان بالخلاص يظن أنه قد خلص نهائيا. ليه؟ لأن كالفن أطلق شعار، كالفن مؤسس الفكر البروتستانتي أو الشيخي بالتحديد في القرن الستاشر، أطلق الشعار Once saved, always saved. Once saved, always saved. يعني الخلاص مرة وللأبد، أو خلصت مرة وللأبد. ف فأنا خلصت مرة يبقى خلصت للأبد. Once saved, always saved. فالأب متى المسكين بيقول كثير من البروتستانت ليس جميعهم يعتقدون أنه بمجرد أن يحس الإنسان بالخلاص يظن أنه قد خلص نهائيا بفعل ميكانيكي. Once saved, always saved. Mechanical. Once saved, always saved. أدين تفهموها؟ خلصت مرة يبقى أنا مخلص للأبد. حيث نكمل مع الأب متى المسكين. حيث لا يمكن أو لا يكون رجوع في ذلك قط. وهنا أقول التعليق اللي كنت عايز أقوله من عدة أسابيع على عن النظام الكالفيني والنظام الأرميني. اللاهوت الإصلاحي الريفورميشن أو الريفورمد ثيولوجي، اللاهوت الإصلاح اللي ابتدأوا لوثر وكالفين وزوينجلي وعدة أشخاص في أوروبا في القرن الستاشر، بينقسم لنظامين أساسيين، ما هوش نظام واحد. بيسيكلي في نظامين بيزك أساسيين. هناك من يتبنى هذا الاعتقاد، البعض حسب ما بيقول الأب متى المسكين، البعض ليس كل البروتستانت يتبنوا هذا الاعتقاد تحت شعار Once Saved Always Saved، أو في العربي تحت عنوان الضمان الأبدي. الضمان الأبدي ف Once Saved Always Saved، فعشان كده عندي جارانتي أبدي أني مجرد ما خلصت فأنا خلصت نهائيا، ففي ضمان جارانتي أبدي. ففي فريق يتبنى هذا الاعتقاد تحت عنوان الضمان الأبدي، وطبعا يسمى بالكالفينيين نسبة إلى جون كالفين مطلق هذه المقولة ووضع الفكر المشيخي في الموسوعة الضخمة الانستيتوتس أساسات أو أسس العقيدة المسيحية، زعيم الإصلاح بالقرن السادس عشر. ولكن هناك من يرفضون هذا الاعتقاد ويؤمنون بثبات الخلاص بناء على ثبات المؤمن واستمراره في الإيمان، وإلى اليوم هما معسكرين أساسيين ما لهمش تالت، في أفرع كتيرة لكن دول البيزك معسكرين الأساسيين بناء على هذا الشق. الفريق الآخر يؤمن بثبات الخلاص بناء على ثبات المؤمن واستمراره في الإيمان، ويسمون هذا بالضمان المشروط، ويسموا بالأرمينيين نسبة إلى الراهب الهولندي الإصلاحي جاكوب أرمينيوس في أواخر القرن 16 وإلى 17. أوكي، نرجع إلى الأب متى المسكين. كثير من البروتستانت ليس جميعهم يعتقدون أنه بمجرد أن يحس الإنسان بالخلاص يظن أنه قد خلص نهائيا بفعل ميكانيكي، حيث لا يكون رجوع في ذلك قط. ولكن الحقيقة أن هذا الشعور أو هذه العقيدة فوق مستوى، هي فوق مستوى الواقع الإيماني. الحقيقة تقول إن هذا الشعور أو هذه العقيدة هي فوق مستوى الواقع الإيماني، لأن التبرير فعل يعتمد على رد فعل. طبعا العقيدة دي مبنية على كيف نرى التبرير، طبعا مش هقدر أشرحها دلوقتي، في قصص ليس لها حصر في 400 سنة اللي فاتت، أنا مجرد بدي فوت نوت وانتوا تدرسوا عنها. فهنا الأب متى المسكين بيقول إن التبرير في رأيه هو فعل يعتمد على رد فعل، وطبعا رد الفعل ده مقصود به المضي من جهتنا، من جهة الإنسان، المضي في عملية التغير والتجديد التي بها نتمم الخلاص. هو ده رد الفعل، مش مقصود حاجة تانية، وإن كان هاخد فيه خمس أو ست مرات أشرحه في الجزء اللي جاي اللي اسمه لماذا لا أجد الله، هشرح هذا رد الفعل بالتفصيل. لكن هو بيزيكلي أساسا هو مضينا نحن في العملية اللي هقعد أشرحها لما نيجي بالتفصيل في لماذا لا أجد الله، عملية التجديد والتقديس. نكمل مع الأب متى المسكين. فالفعل قد كمل حقا، الفعل غير ناقص اللي هو فعل المسيح الفدائي الكفاري، فعل المسيح الفدائي الكفاري غير ناقص، فعل المسيح قد كمل حقا بسفك دم المسيح ولا رجعة فيه. يعني الرجعة مش في الفعل، ولكن رد الفعل الذي هو مدى استجابتنا وخضوعنا وتكريمنا بسفك دم المسيح الذي لا يمكن التعبير عنه إلا بالعمل بوصية المسيح. هذا لا نستطيع أن نقول أنه لا رجعة فيه، يستطيع الإنسان أن يرجع فيه، بل كثيرون بيستأنف الأب متى المسكين رجعوا في استجابتهم حتى إلى حد الإنكار والتجديف، أي الارتداد زي ما هنتكلم عنه في باقي الدرس. بننهي الاقتباس بتاعه بالجملة التالية: إذن فإمكانية توقف عمل تبرير الله لنا تتهددنا إذا نكثنا العهد. العمل تام لا رجعة فيه، ولكن إمكانية توقف عمل تبرير الله لنا عن طريق الرجوع في الاستجابة تتهددنا هذه الإمكانية إذا نكثنا العهد.